بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 43 على 1.
احنا هؤلاء الناس والله العظيم انه شيء عجيب امره. وشوف كيف اسلوبه السلفيه مرحله زمنيه مباركه لا مذهب اسلامي قتله الله.
سمت الكتاب في السلوك ما شاء الله
لا قتله الله
كيف؟
انكسرت سمت الكتاب. الناس يتحدثون عن الكتاب، صدر الكتاب، صدر الكتاب.
انت شفته من قبل؟
لا والله ما شفت، سمعت عنه بس.
الدليل على ان التمثل بالسلفيه بدعه، يعني صورة عن لا مذهبية بس بأسلوب آخر.
تعددت الأسباب والموت واحد.
الله الله.
نعم. جماعة تجار بيلعبوا الحبلين.
أي والله.
كيف حالك؟
الله يبارك فيك، الحمد
لله. كيف صحتكم مستشفى اليوم؟
والله أخي أنا كما كنت من قبل، لأنه دخولي المستشفى كان توطئة للمعالجة.
نعم.
وهو إجراء فحوص في الدم وغيره.
الله
أكبر. فخرجنا أمس وأخذنا بعض العلاجات ولسه ما استعملنا شيئا منها، لكن الشيء اللي ما بيسر تضارب آراء الأطباء من جهة، ومن جهة تانية كنت أتصور أنه حيكون هناك مجلس من مجموعة من مختلفي الاختصاصات في الطب يدرسوا نتائج الفحوص هذه الطبية ويكونوا رأي جماعي. لم يكن شيء من ذلك من جهة، ومن جهة أخرى الآراء متضاربة في تحديد نوعية العلاج. النقطة الهامة هذه كنت فهمتها من أخونا الدكتور عصام الساكت مما ينبغي إجراء الفحص حوله، هو الدم اللي أجرينا عليه فحوص في بنك الدم عديدة، وكان كل مرة ينزل الدم عن مستواه السابق إلى ما دونه مع تعاطية للأدوية التي يصفونها والتي يفترض من وراء استعمالها أنه الدم يرتفع نسبته ولا ينخفض، فكانت النتيجة بالعكس، واستمر الدم في النزول. في الفحص الأول من النزول كان 11 وكذا، ووصف لنا بعض العلاجات. بعد قرابة 3 أسابيع جرى الفحص الثاني للدم، وإذا به نزل ل10.7، واستمرت على العلاج. والفحص الثالث كانت نتيجة الفحص الدم 10.5 بفارق 2. سبحان الله، الفحص الثالث كان باقتراحي أنا وليس باقتراح الطبيب اللي هو يعني مشرف هناك في بنك الدم، ولا باقتراح أخونا المخلص عاصم الساكت عصام الساكت، بل هو كان رأيه لما طلع الفحص الثاني 10.7 معناها نزل الدم عوض ما يصعد، إذا في شيء في الداخل ما عم يهضم العلاجات وما عم تظهر آثاره في الدم، فإذا نحن لازم نعمل فحص عام وذلك في المستشفى الإسلامي. فسبحان الله خطر في بالي، قلت للدكتور عصام: يا دكتور أنا عندي رأي، صلي أنا أسبوعين من بعد الفحص الأول عم استعمل الإبر والأدوية اللي وصفت لي إياها، فأنا في ظني من المحتمل أنه ما يكون ظهر أثر العلاج هذا في بدني، فلو تريثنا قليلا عن الذهاب إلى المستشفى الإسلامي نشوف نتيجة الأدوية اللي عم ناخذها. فكان قوله يعني عجبا مرضيا، قال لي: والله يا شيخ نحن نتعلم منك كمان، ما هو من اختصاصنا يعني. قال: هذا نعم الرأي. وهكذا كان، فصبرنا أسبوعين آخرين فحصنا الدم الثالث طلع 10.5. إذن لابد من الذهاب إلى المستشفى الإسلامي. ذهبنا للمستشفى. في المستشفى امرأة متدينة طبيبة عراقية مختصة بمعالجة النساء، الظاهر أنه أخونا عصام لثقته بها ارتأى أن تتولى هي فحص الدم في مكان معين بيسموه فحص الدم من النخاع الشوكي، وإلا فحص الدم هنا في بنك الدم وأيضا في نفس البنك الإسلامي أشكال وألوان، لكن هذا الفحص النخاع الشوكي الظاهر يحتاج إلى شخص متخصص. فهو رأى أن هذه المرأة هي التي تصلح لهذا الفحص، وفعلا جاءت هذه المخلوقة. يبدو لي والله أعلم، وهي ما أظن في شيء يحملها على الكذب، أنه هي قرأت شيء من كتبي واستفادت، ويعني لها ثقة. وبالإضافة إلى ذلك لابد الدكتور عصام أيضا يعني فهم شيء. وسبحان الله، يعني امرأة حقيقة أسلوبها بالنسبة للمرضى أجمل أسلوب وأحسن أسلوب، يعني لسان عذب، يعني المريض ينسى همه لما بيشوف اهتمامها.
كلمة لها سحر، إن من البيان لسحرة،
إن من البيان لسحرة، صدق رسول الله. المهم سطحوني على السرير، حطوا لي مخدة تقريبا بين سلسلة الظهر أو منتصف الظهر وكتافي، صار رأسي هيك لتعهد ونتأ صدري. وما أدري شو فعلت، لكن واضح أنها سلطت إبرة في مكان معين. وسحبت الظاهر دم من النخاع الشوكي، والهدف معرفة عدم تجاوب الجسد مع الأدوية هي. النكتة وين؟ مع أنه هالمرأة الدكتور عصام هو اللي أثنى عليها وهو اللي تولى يعني الاقتراح بأنه هي تتولى معالجتي، مع أنه أنا رجل وهي امرأة وهو بيعرف رأيي في الموضوع. حتى من النكت التي وقعت، مر الدكتور بيكون قريب لزوجتي، شافها كانت هي واقفه على الباب: خير؟ والله زوجي هنا. دخل علي: لا بس عليك، كذا من الكلمات الطيبه. شاف القائمه تابلوها اللي بيعلقوها على السرير، واذ وقع بصره انه الطبيبه فلانه، نسيت والله شو اسمها. قال: غريب، كيف هذه امرأة متدينة ما بتعالج الرجال؟
والشيخ وهذا الأهم؟
فكان تساله طبعا في محله، فأنا ما في عندي جواب طبيعة الحال سوى قلت له الظاهر لكوني عجوز يعني. المهم يعني في اهتمام بالغ من هذه الإنسانة، لكن الشاهد وين؟ وصفت لي نوع من الإبر تشبه سائل الدم أحمر، وبعض الحبيبات صغيرة. وهالنوع من الإبر تشبه الإبر اللي كنت أخذها بها النوبات اللي مريت فحص الأول والثاني والثالث للدم. قبل ما تعطيني الإبر كان ظاهر في حديث بينها وبين الدكتور عصام، فذكر لي الدكتور عصام أنه هو لا يرى الاستمرار في تلك الأدوية الإبر يعني الحمراء، وإذا المرأة هذه الطبيبة بتوصف لي خلاف ما يريد عصام. وقلت لها صراحة الدكتور عصام بهالمناسبة ومن قبل، قلت له الحقيقة أنا صار عندي قناعة أن الأطباء مختلفين مثل المشايخ، فالمرضى بيضيعوا بيناتهم. البارحة بعد العصر كنا موعدين منذ الصباح أنه يجيء دكتور متخصص في أمراض الأعصاب، وما إجا هذا الدكتور إلا قريب المغرب. كان المفروض نخرج صباحا لأنه انتهت الفحوص كلها، لكن هذا الرجل وأخبرتني الدكتورة أنه قال سيأتي بعد ساعة، وراحت ساعة وساعتين وخمسة وقريب عشرة وما إجا إلا للمساء. الشاهد بعته شخص كفرت لهذا الدكتور مهيئ، فأخذ يسألني أسئلة الحقيقة تسر السامع لأنها تدل على اهتمام بالغ بمحاولة كشف سبب هالمرض اللي في هذا الإنسان. في هذه الأثناء طبعا سأل شو كان نتيجة فحص الدكتور الدم، قلنا له الله أعطتنا هالعلاجين الإبر والحبيبات. ما عجبه هون الشاهد، فيلتقي رأيه مع رأي الدكتور عصام، لأنه وهذه كمان مشكلة فاتني أن يقولها، الفحص الثالث في بنك الدم اللي كان نتيجته 10 و5، الدكتور عصام قال أنا خايف أن يكون الفحوص هناك غير دقيقة وفي عندي بعض نماذج. ضرب لي مثال، اجت امرأة عنده مكتوب انه فحص الدم كذا، فحصنا عندنا يعني عنده جيران من الاطباء، ترى في فرق كبير، لذلك بدك تيجي عندي غدا اذا شئت مشان نفحص لك هناك نتأكد من نتيجة فحص. وكان كذلك. ثاني يوم بيتصل الدكتور بيقول لازم تكون الساعة 8 وربع في المستشفى الإسلامي مشان إجراء فحص عام. فهمت أنا أنه فحصه كان تقريبا مثل فحص البنك، يعني ما في مبشر بالتقدم. ورحنا هذه الطبيبة كان نتيجة جوابها أنه الدم تبعك 12 شوف بعد ايش الفرق. ما هش وكلهم بيقولوا ما هش وبهالسن هذا شيء كويس. واثناش وهالأدوية هاي اللي وصفت الدكتور مش متجاوبة. شايف كيف؟ الحقيقة أخذنا أدوية امبارح وموادين بفحص البراز ربما يطلع معهم شيء جديد مما يحملهم على تعديل الوصفة هذه الأخيرة. لأنه أنا ذهابي إلى هنا تحدثت مع دكتور إنسان طويلا سألت سؤال علمي طبي قلت له فحصكم للدم واهتمامكم بهالنقطة هذه بالذات هل هو وسيلة ولا غاية؟ فكر هيك شوية جاب جواب صحيح قال لا وسيلة. قلنا له طيب شو الغاية؟ شو الغاية؟ كمان أجاب جواب صحيح قال الغاية معرفة أولاً ليه الأدوية أي نعم وثانياً شو سبب الأوجاع الملازمة إلك؟ قلنا له كويس لكن أنا شايف ما لكم فاتين سيرة هذا الجانب بس عم تدندنوا حول ايش؟ الدم وما الدم. وهذا ذكرهم وكان من جمله متذكرين الدكتوره فاتصلت مع طبيب مختص هو اللي جاني امبارح قبيل المغرب مختص بالاعصاب والعروق والمفاصل ونحو ذلك. فصارت القضيه يعني قصدي من هذا الكلام كله قضيه ترقيع يعني شأفه شأفه. يعني ما استفدنا شيء من كوننا ذهبنا إلى مستشفى شبهت حالي رحنا فحصنا الدم في عند دكتور رحنا فحصنا الغائط عند دكتور ثاني رحنا فحصنا الوساخ عند دكتور ثالث وهكذا كل واحد بيقدم رأيه واجتهاده إلى آخره بينما المفروض
مجلس كما ذكر الشيخ
أي نعم أنه يكون في دراسة هناك في مجلس استشاري من مختلفي الاختصاصات ما استفدنا شيء يعني أخذنا الأجوبة كمعالجات فردية وأحكام شخصية نعم وفوق هذا تقريبا حطينا 160 وزيادة على الليلتين دول علما بأن هذه الدكتورة من فضلها كتبت أنه لا تريد أن تأخذ شيئا وكانت قدمت ورقة لزوجتي قدمتها زوجتي بحضورها قلنا لا لا جزاك الله خير وهي أصرت وأصررت وقلنا لها نحن يا بنت الحلال الحمد لله يعني ميسورين ما لا بحاجة قال عفوا ما هذا قصدي هذا يعني شكر لله على هذا التعارف يعني نفسي كثير كثير عالي قلنا جزاك الله خير هي لما شافت أخذت الورقة وحطتها بجيبتها وإذا هي رايحة عند المحاسب ومقدمة الورقة ومن الأخير لما قدموا لنا كشف الأسهم الدكتورة فلانة لا شيء أي نعم فالمقصود يعني كل التفصيل هذا أولا للعبرة وثانيا كجواب أنه أنا ما تعالجت أنا ساعتني كما تعرفون
يعني شيء الاستراحة والبعد
عنه هذا لابد منه فعلا هذا صحيح لأنه بتعرف انكباب الإنسان على الدراسة والمطالعة
إيش دخلك تروح شيخ تراجع يعني تفكر من
الفحوصات
وهذه
الدكتور
عصام مو جنب الجواب لا
أقصد يعني الألم
أساس الألم هو بسأل الشيخ في عنده غاية في نفسه الزلمة أساس إنه بتألم من رجليه
يعني أنا
مثل
الخدمين هو السبب في مش يعني استشارة
هو تبدأ القضية وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تبدأ القضية من عمرة رمضان. لما اعتمرنا عمرة رمضان الماضي وكانت سيارة تعطلت معنا في الطريق، وكان معي ابني هذا ومعه سيارته، والحمد لله سحبناها بسيارته مسافة 100 و150 كيلومتر تقريبا.
انت مرة يا شيخنا سحبنا برضه.
اي نعم. الشاهد فرجعت وذراعي لأول مرة هذه بتألمني مؤلمة شديدة. تختلف الألم هذا، يختلف من حيث نسبة قوته وأوقاته. أحيانا ما بتعطلني، أحيانا لما بدي أتوضى بدي أنا أعمل هيك لحتى أقدر أتمضمض وأستنشق ولا أستطيع أن أرفع يدي. من هنا بدأت المعالجة المتصلة بالأوجاع. الأوجاع اللي معي أوجاع قديمة جدا لكنها مطاقة ماشي الحال مستورة، إلا أنه في الحادثة هاي زدت وجعا وألما خاصة بالنسبة ليدي هذه. ومشينا بقى في المعالجة إلى أن وصلنا لبنك الدم، وكان سبب دخول بنك الدم وفحص الدم أنه أصابني طنين في أذني، وربما ارتفع الضغط معي. فلما فحص الدم أول مرة طلع 18، هو الوزن الطبيعي أو المقدار الطبيعي 14-15. فيومئذ أخذوا مني لتر من الدم. وماشي بقى الأمور، شعرنا بحاجة لفحص الدم من جديد، وأيضا نفاجأ بأنه نازل 11 وهكذا. فمن هناك يعني من سفرة العمرة في رمضان وتوجع يدي هذه وذراعي بدأ الدخول في المعالجة.
مرت فترة من بعدها إيدك صعب تحريكها، كنت يعني
ما مقول ما بقدر أتوضى إلا هيك من هنا. ثم مع الاستمرار في المعالجة رحنا عند بعض الأطباء، أعطوني مسكن. أخونا عصام الساكت الله يجزيه الخير نستعين به كثيرا، لما ذكرنا له قال هذا مسكن ما هو معالج، وهذا بيفيدك وقتيا لكن بيضرك مستقبليا.
مخدرات.
فهو وصف لي أشياء وكنت استعملها واستعملها. هلا شوف عصام حرصه على شيخه المزعوم ومحاولته انه معالجته الى اخره. هلا هو عنده راي انه هبوط الدم هذا اللي اصبت به سبب كثره الادويه التي اتخذتها واستعملتها.
هذا سبب كبير يا شيخنا.
نعم
سبب كبير هذا.
الله المستعان. في سؤال اذا اذنت.
تفضل.
لما سمع إبراهيم بن يزيد النخعي من ابن مسعود في ترجمته من التهذيب تنقل عنه إذا قلت عن ابن مسعود فهذا سمعته عن رجل عن ابن مسعود، وإذا قلت قال ابن مسعود فهذا سمعته عن غير واحد عن ابن مسعود. الذهبي في الميزان في آخر ترجمة ابن مسعود يقول وقد استقر رأيه عند المحدثين على ثقة النخعي، وما يرويه عن ابن مسعود وغيره من الصحابة فهي مراسيل ليست بجيدة. فشو
الرأي
عندكم؟
يعني ما في اختلاف بين هذه الخلاصة تبع الذهبي وبين ما قيل في ترجمته من التفريق بين إذا قال عن فلان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا ابني عبد الرحمن. فهذا يعتبر الكلام هذا بدك تقيد فيه كلام الذهبي.
نعم، يعني بنفس اللفظ اللي هو عن أو قال.
أو قال، إذا قال قال ورواه عن جماعة عن ابن مسعود، وإذا قال عن فعن شخص. فهنا يضعف. إذا قال في الرواية عن ابن مسعود فهو كالمنقطع، لأنه إبهام شخص. بينما هناك قال ابن مسعود إبهام
جماعة.
عن جماعة، فهذه يكون المبهمين جماعة. روايته في هذه الصورة لها وزن أكثر من روايته في الصورة الأولى.
صحيح.
إذا كان الأمر كذلك فكلام الذهبي يحمل على هذا التفصيل، أو بعبارة أخرى يحمل على ما يقول عنه.
اللي هو الأول، اللي هو الإبهام،
اللي هو الأول.
نعم،
على هذا يحمل كلام الذهبي.
أستاذنا في قضية عن ابن جريج عن عطاء.
أي نعم.
اللي هي عن وقال.
أي نعم.
أستاذنا أنت ما بتفرق بين، أو مش ما بتفرق، يعني في أكثر موضع وأكثر تقول إنه يعني هل عن حكم حكم قال؟ الراجح عندي هذا.
نعم.
ففي اختلاف بين الصورة هاي وصورة إبراهيم النخعي.
يمكن الاختلاف هو من حيث عدم معرفتنا التفصيل المتعلق بقول ابن جريج مثل تفصيل المنقول عن النخعي.
جميل، صح؟ صح.
فهذا موضح مفصل. النفس تطمئن للتفريق بين الأمرين. أما هناك اللي بيروح عن ابن جريج، أنا الحقيقة الآن لا أذكر ولا أدري إذا كانت الرواية صحيحة. تذكر أنت مين رواها هذه؟
عن ابن جريج؟
آه؟
صحيح، أظن ابن أبي خيثمة. أستاذي
ابن أبي خيثمة. طيب، ابن أبي خيثمة بيروي عن ابن جريج أنه قال
ما سمعت، ما إذا قلت قال عطاء هذا سمعته منه.
طيب، لكن ما في بالمقابل.
ما في بالمقابل.
وايد هون بقى المشكلة.
وخاصة يعني مما يؤيد هذا التفريق أستاذي أن الذهبي في الموقظة وهي من رسائل الحديثة يعني العلمية المتينة بقول وحكم قال حكم عن.
وهي القاعدة.
وهذه القاعدة. نعم.
هي القاعدة.
يعني من تصريح بالسماع.
هو هذا.
أو التحديث أو الإخبار أو الإنباء.
نعم، هي القاعدة والأصل كما أخبرك.
نعم.
أن نتمسك بالقواعد إلا إذا جاء ما يخصصها.
صحيح.
ففيما يتعلق بالنخعي في تخصيص.
واضح.
هنا.
نعم.
وليس كذلك بالنسبة لابن جريج.
نعم، صحيح. حدثني الأخ نظام عن رسالة محمود سعيد، أنا ما شفتها للآن هذه.
أي نعم.
سبحان الله، عجيب.
سبحان الله. أي نعم. هذا يا سيدي مشحون بالبغض. الحقيقة لما تقرأ كتابه تشعر تماما أنه هذا إنسان حاطط دأبه بدأب الألباني.
هو كذلك.
أي
نعم. هذا نتكلم في الآن بحث.
أي.
كأنه يريد أن يتسلق سلم الشهرة على أكتاف غيره.
أي نعم.
على أكتاف الشيخ.
فمتتبع الألباني في زلاته في رأيه هو يمكن ما فوت على نفسه وحده. لكن سبحان الله دون أهل الأهواء يعني ما بينفعوا غيرهم وبيضروا بأنفسهم، لأن النفع بيكون كما هو معلوم لدى الجميع بالتجرد عن اتباع الهوى. كيف؟
لا لا، هذا مصري.
أنت عرفته؟ نعم، بس عرفته هويته مصري.
طبعا هو في الإسماعيلية، أنا لما سافرت على مصر سعيته إلي. قالوا لي بيشتغل مزارع الآن، فاتح مزرعة في الإسماعيلية.
هكذا.
وهذا بحكي عرفته يعني في آخر أيام سفري أو وجودي هناك، فما استطعت إني ألقاه.
نعم.
اللي اتصلت بأكثر من واحد من اللي بيزوروه وبيزوره وكذا، قالوا والله يجي قليل يعني هنا. لكن هو في أرضه في الإسماعيلية بيشتغل بالزراعة، لأنه هو مهندس زراعي. هو
بالإسماعيلية قلت ولا وين؟
الإسماعيلية. نعم.
بالإسماعيلية.
نعم.
أنا قائم في نفسي أنه هو كأنه تلميذ على الغماري ولا إيه؟
طبعاً هو تلميذ الغماري وتلميذ أبو غدة وتلميذ كل هالشيء للمبتدع.
معليش لكن في عنا شيء إثباتات.
أنا عندي إثبات
ولا
الغماري.
إيه.
إنه كتاب اسمه فتح العزيز بأسانيد عبد العزيز اللي هو الغماري.
إيه.
وله كتاب آخر اسمه اكتشاف الرحيق بأسانيد سيدي عبد الله بن الصديق. فبذكر من المشايخ وكذا.
يعني. هذا اللي قائم في ذهني أنا أنه هو غماري. الشاهد في حديث كنت أنا أوردته في آداب الزفاف إفشاء سر الزوجين.
نعم نعم
الحديث في صحيح مسلم هو بقى عمل عليها صفحات هنا وماسك ترجمة عمر بن حمزة ومطالعه بالنهاية أنه هو ثقة ومحتج به وعامل مقدمة أنا أظن هو أول كافر بها لأنه لا يتصور أنه إنسان طالب علم شم رائحة علم الحديث أنه يقول صراحة أنه كل ما في الصحيحين فهو صحيح وأكثر يفيد القطع وقليل منه يفيد غلبة الظن ولا يصح نعم نقد الصحيحين من جهة الأسانيد لأنه ذا باب إيش انتهى أشبه ما يكون في موضوع التقليد والاجتهاد كيف يعني في الفقه أغلق باب الاجتهاد وهكذا لكن هذا يحترم من الذي يقول بهذا الكلام أنا كنت بتساءل أن هذا رجل مسكين إذا كان أنه عم ينتقد الألباني من هالزاوية هي لأنه أنا انتقدت بعض أحاديث مسلم طيب الغماريين أفضع مني في الناحية هي شايف وهو تلميذ عليهم يا ترى هو مخلص في الرد على الألباني لا والله هذا أمر مستحيل أشبهته بأبو غدة أبو غدة هذا الخبيث الذي أخذ علي اصطلاحي الذي جريت عليه في تخريج عقيدة الطحاوية صحيح أخرجه البخاري مسلم صحيح أخرجه مسلم إلى آخره قال هذا معناه أنه ما بيصير الحديث صحيح إلا وكمان أخذ علي كما تذكرون أو بيساعدوني على التذكر لأنه نعاد بعيد أنه أنا توقف في تصحيح ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل أيوة ولو أنه في صحيح البخاري
نعم. كلام طويل جدا
بالكلام نعم قصدي انه هناك كنت ذكرت هذا الكلام قام استغل الناحية يا ريتي كنت ضعفته حتى يكون له حجة يعني لا انا توقفت عن تصحيحه لانه في فلان
نعم ونفس الحال
فاجا ايش استغل كمان هذه النقطة فاجيت انا في المقدمة كما تعلمون وين انت عم تنتقدني في هذه النقاط شيخك هذا الكوثري هل تفخر بالانتساب إليه إلى درجة أنك تتلقب بالكوثري إيه هذا أنكر أحاديث في الصحيح في البخاري في المسلم وسردت أنواع من هذه الأحاديث وجدت هذا أخو هذا تماما بالضلال آخر شيء أنا طلع عندي فيما يتعلق بفقه السنة تماما منا هذا الغماري عبد الله الخبيث هذا له رسالة الصبح السافر
كان صلاة المسافر
ايه
الفجر السافر
أنكر حديثا أولا لا نعلم من سبقه ثانيا ما استند إلى قاعدة علمية حديثية وهو حديث عروة عن عائشة قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر قال هذا حديث ضعيف شاذ وكيف أثبت شذوذه؟ مثل ما بتعرف المبتدعة يتعلقون ولو بخيوط الخمر يجيب لك رواية من هون ورواية من هون ورواية من هون من جملة الروايات اللي جاء بها في هذه الرسالة ومن جملة التدليس الخبيث بيقول روى إسحاق بن راهويه في مسنده بإسناد على شرط الشيخين عن أبي بكر ابن عبد الله ابن عمرو بن حزم عن عائشة أن جبريل عليه السلام لما فرض الصلاة نزل وصلى بالرسول عليه السلام صلاة الفجر ركعتين، ثم صلى الظهر أربعا، ثم العصر أربعا. يبني على ذلك أنه إذا الصلاة فرضت أربعا أربعا،
سبحان الله.
عرفت كيف؟
واضح.
إيه. وجايب لك أحاديث أخرى شيء مبين أنه مرسل ما له قيمة، وجايب حديثين عن طريق الحسن البصري معتبرهم حديثين لأنه مسلسلهم الأرقام وهو حديث واحد، لكن من طريق بلفظ كذا ومن طريق بلفظ كذا أعطى رقمين، فالعدد أربعة جعلهم خمسين، لأنه جعل مرسلي الحسن البصري جعلهم اثنين وهو واحد. أي نعم. بهالأحاديث هذه التي كلها معللة نسف بها حديث هروة، وبنى على ذلك أنه الصلاة فرضت أربعا أربعا، ولذلك فالقول بأنه صلاة مسافر ركعتان لابد منهما هذا خطأ. والعجيب هو برد في هذه الرسالة على رسالة أخوه الزمزمي،
نعم،
محمد هذاك، شوف هذول الغماريين أصحابين أهوى، هذاك نسب حديث آخر من صحيح مسلم بدون أي حجة، هو اللي فيه أنه رجل نسيت اسمه الآن سأل ابن عباس في مكة أنه نحن إذا صلينا خلفكم أتممنا، فإذا صلينا وحدنا قصرنا، قال سنة نبيك. هذا الحديث نسفه الزمزمي لأنه يرى أنه لابد من صلاة ركعتين سواء صلى وحده أو صلى مع الإمام، هذا برد عليه صراحة، فقال هذا حديث ضعيف. هذا مين؟ محمد الزمزمي. أخوه عبد الله رد عليه وأثبت الحديث وهو حق، لكن نسف الحديث اللي يتوهم منه أنه بيعرضه وهو حديث عروة عن عائشة. وبهذا الأسلوب والسبب أنكر حديث ابن عمر، حديث عمر فرض الصلاة ركعتين تماما على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، هذا حديث ابن عباس في صحيح مسلم كما نسبه الغماري. وحديث عمر أو ابن عمر بنفس المعنى، من خالف السنة كفر، كل هذه الأحاديث أنكرها الغماري في رسالة صغيرة ما بتجاوز يمكن 20 صفحة. وبيجي هذا المسكين برد على الألباني اللي أقل ما يقال أنه اجتهد فأخطأ، لأنه تمسك بقول الأئمة في عمر ابن حمزة وأنه ضعيف إلى آخره، وبعدين متكلف في تأويل للكلمات الجارحة لهذا الإنسان، حتى الذهبي أتى بهذا الحديث في ترجمة عمر بن حمزة بيقول هذا مما استنكر عليه. بماذا هذا يؤول استنكر عليه؟ يعني حكم بأنه تفرد به وهو ثقة.
هذا يخالف هذا
الكتاب،
كل كتاب
كل كتاب. وعلى هذه الطريقة جرى في هذا الكتاب، فرأيت أنا أنه اغتنم فرصة في المقدمة لأنه ما بقى في مجال في الحال في الصلب أن ننبه على هذا الحديث وما فعله هذا الفاعل. وأحاديث كثيرة وكثيرة من هذا النمط مع الأسف، فكنت أتمنى أن يكون مخلص حتى نستفيد من إخلاصه، لأنه بلا شك لما يكون إنسان مخلص ومتعب حاله هالتعب الشديد لابد ما يحصل شيء، لابد يعني. وما أحد يدعي لنفسه العصمة، لكني وجدته مع الأسف مغرض. هذا الحديث بالذات تبع عمر بن حمزة الضعيف والذي رواه مسلم، أنا كما أحاول دائما أن أكون يعني متجردا عن الهوى، قلت في آخر التخريج، لأنه الحقيقة أنا لما ألفت الرسالة هي ذكرت الحديث في المتن فوق تحت، قلت رواه مسلم، قلت ثم بدا لي أن هذا الإسناد فيه عمر بن حمزة الأسلمي إلى آخره وهو ضعيف، وذكرت بعض أقوال العلماء. الشاهد قلت في نهاية المطاف وإلى الآن لم أجد له شاهدا نقوي به.
شوف قد أجد
بخلاف هون الشاهد الله فانتبهوا بخلاف الحديث الآتي بعده فهو قوي بشواهده.
جميل.
ماذا فعل هذا الخبيث؟ نقل كلامي هذا إلى قولي وإلى الآن لم أجد له شاهدا.
حذف
فما بعد.
الله.
لكن ليس هذا فقط. شو فعل؟ من بعد ما بيحكي على الطريقة من التحويش من هون ومن هون وبيطالع عمر بن حمزة، هذا بلا شك يوم ما سيندم سيجد أحاديث لعمر بن حمزة لا يمكن. أيوة. لكن مسكين ما بتعرف شو بيساوي يومئذ. المهم فبعد ما انتهى من توثيق عمر بن حمزة وتصحيح حديثه هذا في صحيح مسلم، لأنه على القاعدة جاوز القنطرة، بينقل كلامي اللي كنت ذاكره أنا في مقدمة الطحاوية، وأنه هذه وإن كنا نقول بهذا الكلام لكن هذا ليس مسلما على إطلاقه، لأن الأمر كما قال الإمام الشافعي فيما يروى عنه أبى الله أن يتم إلا كتابه، فالعصمة لكتابه وحده إلى آخره. بيقول أنه كلام الأول ماشي على الجادة، أما هذه لخبطة ألمانية معروفة إلى آخره. بعد ما بينتهي من الكلام عن عمر بن حمزة بيقول وفاة الشيخ الألباني أن له شواهد تقوي،
وجاب حديث الشيطان والشيطانة.
إيه وأنا ذاكره في الرسالة وقويته بالشواهد وزدت عليه شاهدا هو ما ذكره شاهد. ليش حذفت عبارة أنه إلى الآن لم أجد له شاهدا بخلاف الحديث اللي بعده؟ هل هو جعله شاهدا لحديث عمر بن حمزة علما أنه هذا على حد تعبيري الذي في ظني لم أسبق إليه، هذا شاهد قاصر.
نعم.
شاهد قاصر، وهذا معروف من اصطلاح العلماء الحديث أنه هذا شاهد في الباب، مثلا باب تحريم إفشاء السر ممكن يقال أنه في الباب كذا.
نعم.
لكن لا يمكن أن يقال أنه حديث الشيطان والشيطاني هو شاهد لهذاك الحديث. هذا بيقول إن من أشر الناس عند الله يوم القيامة.
أين هذه؟
أين هذا؟ ووجع الحديث الشيطان والشيطاني وما في معناه شاهد الحديث عمر بن حمزة وليس له شهادة إلا في نقطة الالتقاء وهو تحريم الإفشاء. في ظني أنا هو ما في عنده المدرك هذا، يعني ما عنده الفقه في الحديث أنه يفرق بين الشهادة القاصرة والشهادة الكاملة، خاصة أنه هذا التعبير غير معهود في كتب الحديث.
تذكر المتابعة
بس هيك يعني. أي نعم. فسبحان الله، يعني أخذت الرسالة معي في المستشفى لعلي أتمكن من قراءتها، ما استطعت لأنه ما شاء الله كنا ننشغل بالجوال وبالمسلمين، حتى الأطباء اللي بيباتوا في المستشفى كانوا يعملوا سهرة عندي. أي نعم. والحمد لله حصل فائدة كبيرة جدا، ومن أهمها وقد تفاجئون بهذه المفاجأة أنه زارني سعيد حوا.
الله أكبر.
أي نعم.
وكان في المستشفى يعني
نائب
ولا؟
لا، هو جاء للمراجعة. هو كسيح. وما بيمشي إلا بالعرباي.
ونظره ضعف ولا؟
هو مفتح لكن ظاهر ضعيف البصر. أنا الحقيقة فوجئت به.
أنت تعرف شخصيته أستاذ من قبل؟
أنا بعرفه لكن لما شفته ما عرفته. لأنه العهد بعيد يمكن 20 سنة. أنا صار لي طالع قرابة 10 سنوات من دمشق، ومن قبل مضى سنين ما عاد رأيته. يعني تفرقنا لأنه كل مين سلك سبيله واللي الله عز وجل يسر له إياه. فجاءني وهو رابع أربعة، أحدهم شبيب هيك يعني هندسي شكل جميل، قال لي أنا أخو فلان من اللاذقية من بيت جولاق. أنا أعرف بيت جولاق لأن الحقيقة بيت جولاق في اللاذقية كان مركز الدعوة الشرفية، وكنت أنا أنزل عندهم لما أخرج أطوف في سبيل الدعوة. مثلا في حلب منزلي محمد ناصر ترمانيني، رأيتموه يمكن. أهلا. في إدلب منزلي منزل الشيخ نافع شامية. في اللاذقية منزلي منزل جولاق. هذوني ثلاث أربع أخوي، وهن في الأصل من أخوان المسلمين، لكن تقبلوا الدعوة وفتحوا صدورهم لها بل ودارهم أيضا. فكنت أنا دائما أجتمع هناك ونعمل الدروس. بعدين قامت الثورة هذه مع الأسف ضد الحافظ أسد من الأخوة المسلمين، فأحدهم وهو سليم وهو كان أنبههم وأشدهم اهتماما وتقبلا للدعوة السلفية، هذا مع الأسف إلى الآن سجين عند البعثيين. إلون أخ ثاني اسمه خيرات كان جاءني وزارني هنا في الدار منذ سنة ونص تقريبا سنتين بمناسبة، وهو الآن في العراق. هذا الذي جاء مع الشيخ سعيد هو أخ لهؤلاء، فبيعرفني في نفسه قال لي بتعرفني؟ قلت له الله ما بتذكرك. فأنا ما تذكرته لأنه كان صغير يومئذ وهو الآن شاب. قال لي أنا فلان أخو فلان إلى آخره. قلت أنا عرفت سليم وعرفت خيرات، وخيرات زارني في البيت إلى آخره. الشاهد هذا الجولاقي بيقول لي فلان عن الشيخ سعيد حوا، لكن حقيقة أنا ما أدري شو السبب، مع أنه هو شامي سوري يعني مفروض ما تخفى لهجته علي. ما أدري شو السبب أني أنا ما انتبهت أنه هذا الشيخ سعيد حوا لما عرفني به، لكن في أثناء الكلام أهلا وسهلا مرحبا إلى آخره، هذا الشيخ سعيد حوا. على كل حال أنا ما غيرت وضعي، لكن أخذت استعدادي الكامل للبحث معه بقى فيما يتعلق بالدعوة، والله عز وجل فتح المناسبات يعني اللطيفة جدا. هو معه ولديه الشيخ سعيد
محمد الناصح
اي نعم، بس اثنين
الثاني لا أعرفه، أعرف ايه.
في واحد ثاني يعني قامته أنحف شوي لكن كمان لا بأس به. قال لي هذا بيدرس الحديث في الجامعة، وهذا الثاني بيدرس الفقه. أهلا وسهلا. إيه لو بتقدم له النصيحة الشيخ سعيد بيقول
جميل
إيه. وسبحان
الله
إيه نعم. واسمع بقى شو جرى. ولا إله إلا الله آمنت بالله. قلت له والله يا شيخ كنت أنا فهمت بقى من مجرى الحديث، انتبهت تماما أنه هو سعيد إيش حوا. قلت والله أنا أحوج إلى من انصحني، ولكن إذا كان لابد فأنا أنصح كل من الأخوين أن يستمد من علمه، لأن الفقه بدون حديث لا فائدة منه، ولأنه الحديث بدون فقه لا فائدة منه. الحقيقة كانت مفاجأة بالنسبة له وتهللت أسارير وجهه.
أنه هو نظرته مستدعي إنه إحنا في الحديث بدون أي فقه.
وهذا هو.
الله أكبر.
شوف الأخرى وهي أجمل. أنا بعد ما اطمأنت إنه هذا هو سعيد حوا، أنا عندي فكرة سعيد حوا. ما أدري إذا أنت قام في نفسك هذا الذي قام في نفسي، أنه تطور فكريا في آخر كتاباته.
يقين
أستاذ. أكويت.
ربانية.
آه أنا ما أحفظ أسماء الكتب، لكن عندي يعني انتباه كامل أن رجل رباه الله عز وجل رغم أنفه، وأفهمه بأن الدعوة السلفية دعوة الحق، ولولا أنه سبق أنه تحزب للإخوان المسلمين لكان شأنه ومنفعته أكثر في كتاباته. فأنا عندي هذه الفكرة وبدي بقى أنضح شوف شو موقفه بالنسبة للدعوة وجها لوجه. قلت في نفسي خليني أنا أتعرض بشيء من الإيجاز لترجمة حياتي لأصل إلى ما يقوله أعداء الدعوة أنه هذا الرجل ليس له شيخ ومن لا شيخ له شيخ الشيطان إلى آخره. ففعلا قدمت شيء من ترجمة حياتي بس بأكثر ما يمكنني من إيجاز ومكثي في المكتبة الظاهرية وأني جمعت منها نحو 40 مجلد وهي غذائي الروحي الآن ومنها أستمد الفوائد التي أغذي بها كتبي وإلى آخره. وكيف أنه أنا لما كنت في المدرسة الابتدائية وكان أستاذ مادة اللغة العربية يداعبني يقول أرناؤوط أنت بس تخرج من هنا من المدرسة بدك تطلع كسر حطاب، أقول له لا أنا بدي أطلع نجار. لماذا هو يقول هذا الكلام؟ لأنه المعروف عن الأرناؤوط في بلاد الشام أنهم درويش لا مهنة لديهم ومعيشتهم من كسب يدهم وعارق جبينهم وهذه الحقيقة ما انقبلهم لأنهم مهاجرون. ما كان عندنا غير أبي رحمه الله هو صاحب مهنة ساعات تصنيع ساعات وخالي النجار. أنا كان ألقي في نفسي وأنا ابن 13-14 سنة أنه بدي أشتغل بنجارة، وفعلا ما كنت أخرج من مدرسي إلا صاحبت خالي نجار اسمه إسماعيل الله يرحمه، اشتغلت معه في نجارة والنجارة عن العربية وفي الغالب عبارة عن عمل في ترقيع الأبنية التي هي تبنى قديما بالطبلات الخشبية، أعمدة تنصب بين العمود والعمود تقريبا نحو 10 سنتي وبتخللها طوبات من طين ثم تطيّة من الوجهين. هذه مع الزمن والرياح والأمطار والثلوج ما تصمد. فكنت أخرج أنا ومعلمي هذا خالي من جهة ومعلم ثاني خاصة في أيام الشتاء، لكن بمناسبة أمطار ورياح نتعطل. شو ساوي أنا؟ مر على دكانة أبي رحمه الله شوفني رجعت بعد ما خرجت الصبح، يعرف أنه اليوم ما فيه لأنه مطر ريح إلى آخره. قال لي يا ابني أنا شايف أنه الشغلة هي ما هو شغلي، شو رأيك تشتغل عندي؟ قلت له مثل ما بدك يا أبي. وهذا يوم وذاك راحت معي مواتي وربنا عز وجل يسر لي هذه المهنة وفتحت دكان مستقلا واشتغل ساعة ساعتين من الزمن ويلا على المكتبة الظاهرية وافتح لك الكتب بالمخطوطات اللي ما مسحت يد وافتح الكتاب احيانا اسمع ايش طقطقة الورق لانه من يوم كتب ما فتح. تعرف الحبر يومئذ مو حبرنا، تكتب من وراء سم بنشاف، كان فيه باسلوب الكتاب يومئذ برشوب الرمل الناعم
مشان يلصق.
فهل الرمل الناعم لما بتطور الورق على الورقه بصير في تماسك بين ورقتين، بدك تفتحها بتسمع طرطقه قرقعة بسيطة. هذا ما حكي كله للشيخ سعيد إلى آخره.
سبحان الله.
وبعدين ربنا عز وجل متعني بالقوة والصبر والجلد فدرست نحو 10,000 كتاب وأكثر. الكتاب ما بين رسالة صغيرة إلى كتاب يتجاوز 100 مجلد وأكثر.
كواكب الدراري.
مستخرج مستخرج منها الكنوز والأحاديث. هذه كنت أشعر إنه نحن بحاجة إليها. إما لكونا مفقودة في كتب المطبوعة حسب علمي أو أننا بحاجة إلى طرق لبعض الأحاديث معروفة في المطبوعة إلى آخره. وتجمع عندي الآن نحو 40 مجلد. أنا الآن هذا مددي، ولما بإمكاني الآن أستفيد من المكتبة الظاهرية. الشاهد وين؟ قلت له ربنا عز وجل يعني فتح لي من هذه الزاوية بدون أي موجه وأي شيخ بالتعبير المعروف اليوم. وبعدين راحت أيام جت أيام، وإذا هذا الطالب العلم بدون شيخ بيتولى تدريس مادة الحديث في الجامعة الإسلامية، وإذا بعد منها بيتخرجوا على يديه تلامذة بيصبحوا دكاترة بالحديث بيصبحوا دكاترة بالحديث. هذا أثر إيه؟ أثر إنسان لا شيخ له في هذا المجال. يا سبحان الله، الناس بيقولوا عيب الألباني إنه هذا ما له شيخ. طيب أنا قرأت في كتب تراجم الصوفية، هون الشاهد، إنه الشيخ عبد العزيز الدباغ رضي الله عنه هذا رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب، مع ذلك كان أهل العلماء من مختلفي الاختصاصات يتعلموا منه في مجلسه وهو أمي. طيب شو هاللي يعني جعل هالمجتمع الإسلامي يقبل أنه يدخل في مخه أنه رجل أمي يتعلم على يدي الأساتذة، وما بيقبل أنه الله عز وجل يمتن على إنسان شاب في كل قوته وفتوته إلى آخره وحرصه ودرس سنين طويلة إلى آخره، أنه الله ما يفتح عليه؟ آب فتوه، جبت له العبارة النقشبندية هذه. قام شو قال لي؟ قال لي شايفك يا شيخ مبين كمان دارس التصوف أو كنت في الصوفية. أي نعم. الحقيقة مهما تعمقت وتحرشت لكن بطريقة غير مباشرة لعلي أجد منه حراكا، أبدا ما يعني اللي تمنيته ما تحركه، أنه ندخل مثلا في نقاش أي نشوف يعني أنه هالظاهرة اللي شفناها أخيرا في بعض كتبه، هل هي رغبة صابون مثل هذا العنوان مثلا ولا هي حقيقة؟ لكن سبحان الله ما تحرك إطلاقا، أنه كان دائما يتبسم ويهش ويبش ولا آخره. أولاده أيضا اثنين كانوا كذلك موقفهم يعني موقف المصغي والمستمع. هذا كان في أول يوم وتقريبا الظهر، ثم عندي للساعة 1:30.
يا سلام، ساعة ونص.
أي نعم. وقال لي أنا الآن مستأذن لأني بدي صلي الظهر. طلعت بالساعة لقيت الساعة 1:30. قلت له بس في وقت لسماعكم. لما هو تلميحة سريعة أنه وضعه يعني بياخذ منه وقت يعني يتهيأ، وقال لي إن شاء الله أنا مساء أعود إليك. قلنا له أهلا وسهلا ونعود أحمده. فعلا رجع هو مساء، هو ولدي هذون اثنين، وحضروا اثنين من المسؤولين الظاهر عن المستشفى. أنا ما بعرفهم. المرة السابقة لما دخلت المستشفى كمان حضروا هناك، لكن بيحضروا مستمعين ما بيناقشوا، ما بتفهم منهم يعني هل هني مسايرة ولا عن عقيدة ولا. المهم يعني انه الكلام كان يعني ماشي مع الحضور تماما. وسألني الشيخ سعيد عن ما يقال انه الكتب الستة ما فاتها من الحديث الصحيح إلا القليل. فأنا شرحت له وجهة نظري، قلت له أولا الصحيحين غير السنن الأربعة، وصحيحين يعني ما كان غايتهم جمع الصحيح إنهم، وأنه هذا مو موجود أكثر يعني من الصحيح، يعني هذا هو مبثوث في الكتب الأخرى المسانيد والمعاجم ونحو ذلك. وتحدثنا عن تقصير العلماء في خدمة الحديث وزعم بعضهم بأنه علم الحديث نضج واحترق.
نعم.
قلنا له هذه أي نعم هذه ثقافة متناهية. وجبت له مثال الآن يطبع كتاب الجامع الكبير للسيوطي وتحت إشراف لجنة من علماء أزهر الشريف، فتجد هذا الكتاب لا تحقيق فيه ولا تعليق، وكان المفروض أن يميز صحيح من ضعيف إلى آخره. وين هذول اللي بدهم يشتغلوا هذا الشغل حتى يقدموا للناس السنة الصحيحة؟ سألني هو عن كنز العمال، قلت له كنز العمال هو نفس الجامع الكبير السيوطي لكن ترتيب مختلف. يعني شعرت بأنه حتى قلت له للشيخ سعيد في الجلسة الأولى ظهرا، قلت له الحقيقة يا شيخ أنه هذا الاجتماع كان لازم يكون قبل من زمان هنا، لكن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن.
تمة الكلام في الشريط التالي.
لما أنت كنت تدرس في بعض الأماكن قلت له أظن أنك حضرت أنت